الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونية خالصة. وبعد، بإذن الله عز وجل نذكر في هذا اليوم أركان القياس وشروط كل ركن من هذه الأركان. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فللأصل شرطان: أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين، فإن كان مختلفا فيه ولا نص به لم يصح التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس. وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالنصوص عليه، ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان. فإنه لا يعتبر أن يكون متفقا عليه بين الأمة بل بين الخصمين. وقال قوم: شرطه اتفاق الأمة عليه، لأن المختلف فيه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفروع. فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس، وإلا فله منع الحكم. كقولنا: العبد منقوص بالذد،
منقوص
كقولنا: العبد منقوص بالذد فلا يكتب به الحكم كالمكاتب. فيقول المخالف: العلة في المكاتب عدم معرفة مستحق الدم الوالد عن السيد. فإن سلمتم ذلك انقطع القياس، وإلا منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل من أيديكم. ولا يصح ذلك لوجهين: أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهب الإمامي لعدله عن تقليده، واعتبار حكم إمامه لم يثبت الحكم بالفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط، فلا يجوز منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمالا. والثاني أننا لو قصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى خروج كثير من الوقائع عن الأحكام لندرة القواقع وقلة مثل هذا القياس. الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى لتمكن تعديه، وما لا يمكن معناه كعدد الركعات وأوقات الصلوات لا يمكن تعديه. الركن الثاني: الحكم وله شرطان، أحدهما أن يكون حكم الفرع يساوي لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم. فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقاتها، فإن كان مخالفا لم يصح قياسه عليه، ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته. فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن تعدية فالابتداء حكم. الثاني أن يكون الحكم شرعيا، فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم تثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. وكذا لا يجوز إثبات أصل القياس وخبر الواحد بالقياس، وإن كان لغويا ففي إثباته بالقياس اختلاف تقدم ذكره. الركن الثالث: الفرع، ويشترط أن تكون علة الأصل موجودة فيه، فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة. واشترط قوم تقدم الأصل عليه بالثبوت، لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه. والصحيح أن ذلك لا يشترط، بل أن يكون قياس الوضوء على التيمم مع تأخره، فإن الدليل يدل تأخيره عن المدلول، فإن حدوث العالم دليل على الصانع للقديم على الصانع القديم، ولا يشترط القطع بوجود العلة بل يكفي غلبة الظن. الركن الرابع العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، ويكون وصفا عارضا كالشدة بالخمر ولازما كالنقدية أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كبيرة ولا ينحصر فيه خمسة أوصاف، ويكون نفيا وإثباتا ويكون مناسبا وغير مناسب، ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الوالد لعلة رفق الولد، وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. فصل. قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعجيل الربا في الأثمان بالكمنية لم يصح، وهو قول الحنفية، لأن علة الشرع أمارات والقاصرة ليست أمارة، ولأن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل جوز بالعلة المتعدية ضرورة العمل به فيبقى على الأصل، ولأن القاصرة لا فائدة فيها وما لا فائدة فيه لا يلد الشرع به. وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب، لأن التعلية فرع صحة العلة فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره، لأن الناظر يأمر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيمان والمناسبة أو تضمن مصلحة مبهمة ثم ينظر فيها، فإن كانت أعم من النص عداها، وإذا اقتصر فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصححة؟
كسر الحياة.
كيف يجوز أن تكون من جملة المصححة؟ ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لم يمنع ذلك أنهن أن الباعث حكمة الردع والزجر، وإن لم يتعدى إلى غير قاتل. قال الشيخ رحمه الله تلخيص ما ذكرنا أنه لا نزاع أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، ولا ينبغي أن ينازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المظنونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها، ولا ينبغي أن ينازع في تسميتها علة لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى، فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يفيد الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحتين جميعا، فلا سبيل إلى إلقاء هذين الاحتمالين بالتحكم، ومع بقائها يمتنع التعدية. قلت ظاهر كلام المصنف الميل إلى قول أبي الخطاب في التعليل بالقاصرة، والله أعلم. أصل في اضطرار العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها، وفي كون ذلك شرطا لصحتها وجهان، حكاهما أبو حفص البرمكي، أحدهما هو شرط فمتى تخلف الحكم مع وجودها استدلنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها. وفيه قال له الشافعية والآخر تبقى حجة بما على المحل المخصوص كالعموم إلى قصة اختاره أبو الخطاب. وبه قال مالك والحنفية وباع الشافعية لأن علم الشرع أمارات وأمارات لا توجب وجود حكمها معها أبدا بل يكفي ذلك في الأكثر أغلى كالغيب الرب بالسجاد أمارات على المطر ولأن ثبوت الحكم على وقت المعنى المناسب في موضعه دليل على أنه علة بدليل أنه اكتفى بذلك ولم يظهر أمر سوى وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يفهم الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلا لها بخلاف الثابتة بنص أو إجماع لأن كونها علة عرف
علة خبر كان علة
لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع قولهم ثبوت الحكم على المعنى المناسب دليل وفق العلية قلنا انتفاؤه مع وجودها دليل على عدمها فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود الحكم أبدا قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت كونها علة والخلاف ها هنا هل هذا الوصف علة وأمارة أم لا وليس الاستدلال على أنها علة بثبوت الحكم مقرونا به أو لا من الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه واحتمال انتفاء الحكم في محل نقد معين كاحتمال ثبوت الحكم بالاصل لغير هذا الوصف قوله وبغيره فاذا طريق الخروج عن عهده النقد اربعه امور احدها منع العله في صوره النقد الثاني منع وجود الحكم الثالث تبين انه مستثنى من عن القاعده تبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين الرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقد أو تخلف ما يصلح شرطا فإن الغالب من دأب الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة
اللي عقبه تعلق به.
أصل تخلف العلة عن الحكم ثلاثة أمور أحدها ما يعلم أنه خارج عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني فعن جناية الشخص علة وجود الضمان عليه فهذه معلومة قطعة فلا يكلف المستدل بالجواز عنها ولا تنتقض بهذه الصوره وكذلك لو كانت العله مضمونه كإباحة بيع العرايا نقضا لعله من يعلل الربا من كتم الكيل او الطعم فانه مستثنى ايضا دليل به على عله كل معلل فلا يوجب نقضا ولا يقبل إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم لكونه على خلاف قياسه أيضا وبدليل يصلح لذلك. الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى ككونه علة رزق الولد رزق الأم ثم المرضوع لعلة الغرور، لعلة الغرور، ولأن الذنب في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد، فهذا لا يجب نقضا أيضا ولا يفسد العلة، لأن الحكم هاهنا كالحاصل تقديرا. الضرب الثالث أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوارة شرطها لتخلف القطع بسلبة ما دون النصاب وبسلبة الصبي ومن غير الكذب، فهذا لا يفسد العلة. واختلف الجدليون هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله، والخلق فيه يسير، والجدل موضوع وإليهم الاصطلاح في ذلك، والأليق تكليف ذلك، لأن الخلق فيه يسير وفيه ضمن نشر الكلام وجمعه. فأما تخلف الحكم لغير هذه الكلام فتنتقل به العلة وقد مضى الاختلاف فيه.
في إشكال الأسبوع القادم ما عندنا درس، الأسبوع اللي بعده كذلك.
قال المؤلف رحمه الله: باب أركان القياس. تقدم معنا تعريف القياس، المراد بأركانه أجزاؤه التي هي قسم منه لا يوجد إلا بوجودها، ويتركب القياس منها. وأركان القياس أربعة: الأصل وهو المحل الذي ورد الدليل بحكمه، كالخمر الذي ورد الدليل بتحريمه. والقسم الثاني: الفرع وهو المحل الذي لم يرد فيه دليل فنلحقه بما فيه دليل، طريق علل الأحكام. والثالث: العلة، المراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشرع أحكامه عليه، بحيث إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، هذا يقال له العلة. والنوع الرابع من أركان القياس: الحكم. تقدم معنا أن الحكم خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير والوضع، وعلى ذلك فالمراد بالحكم هنا الأحكام الشرعية فقط، هي التي هي ركن القياس، سواء كان ثبوتها بالكتاب أو بالسنة، وسواء كانت من الإيجاب أو التحريم أو الندب. ثم بدأ المؤلف بتفاصيل شروط كل قسم من أقسام أركان القياس، فأولها الأصل، ويشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون ثابتاً. قبل أن ننطلق إلى هذا نمثل بمثال فيه أركان القياس. من الأمثلة المشهورة قياس النبيذ على الخمر في تحريم شربه للإسكار. أين الأصل؟ الخمر. الفرع إيش؟ النبيذ. العلة الإسكار. الحكم التحريم. من يجيب لنا مثال ثاني؟ خلاص أنا جبت واحد من المشروبات، لا تجيبه، جيب آخر. نعم،
يصبح
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء قلب رداءه. الآن ما يلبسون أردية، يلبسون بشوت. فهل نقيس هذا البشت؟ شو سمى سابقا؟ قباء. فهل نقيسه على الرداء ونقول بمشروعية قلبه في الاستسقاء؟ أين الأصل؟ الرداء. الفرع الحكم مشروعية قلبه في صلاة الاستسقاء. طيب لازم يصير له علة. ثوب بخارج أو يغطى به أعلى البدن. الأصل وهو الركن الأول له شروط. الشرط الأول أن يكون ثابتا، أي أن يثبت حكم الأصل. فإن كان حكم الأصل غير ثابتا لم يصح أن تبني عليه القياس. وثبوت الأصل يمكن أن يكون بأحد أربعة طرق. الطريق الأول النص، ومثلنا له بمسألة تحريم النبيذ قياسا على الخمر. حكم الأصل ثابت أو غير ثابت؟ أين الدليل؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. إذن ثبت الأصل هنا بواسطة النص. الطريق الثاني أن يثبت الأصل بواسطة الإجماع. فإذا أجمعت الأمة على حكم في محل فجاز أن يكون أصلا يقاس عليه. مثال ذلك قال يجري الربا في الذهب والفضة بالإجماع، تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع، فأقيس عليه الورق النقدي. الأصل هنا ثابت بالنص أو لا؟ قل نعم ثابت بإجماع، فيه نص. الطريق الثالث اتفاق الخصمين. فإذا اتفق الخصمان على حكم في محل جاز أن يقاس عليه، لأن الأصل قد ثبت. وسينتهي معنا الطريق الرابع وهو المتعلق بالقياس. فهل يصح أن نثبت الأصل بواسطة القياس؟ مثال ذلك هل يجوز أو هل يجري الربا في البطيخ؟ قال الإنسان أقيسه على الرز. بما أن الرز يجري فيه الربا فكذلك البطيخ. قلنا الأصل هو الرز، من أين ثبت فيه تحريم الربا؟ فقال بالقياس على البر الذي ورد في الحديث. قال المؤلف فإذا كان الأصل مختلفا في حكمه ولا نص فيه لم يصح التمسك به. لماذا؟ لأن الأصل هنا لم يثبت. فإذا لم يثبت الأصل كان مماثلا للفرع في عدم الثبوت، وبالتالي يمكن ليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون هو الأصل. حكى المؤلف هنا خلافا في كون الأصل قد ثبت بدليل القياس، كما مثلنا قبل قليل في البطيخ الذي قسناه على الرز الذي قسناه على البر. فهل يصح هذا أن يكون الأصل في القياس ثابتا بالقياس؟ الجمهور قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن القياسين إن كانت علتهما واحدة فلنلحق الفرع الثاني بالأصل الأول ولا نحتاج إلى التطويل بذكر الرز، وإن كانت العلة مختلفة في القياسين لم يصح القياس. وحكى المؤلف هنا عن بعض أصحابه بأنه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، قالوا لأن القياس من أدلة الشرع، فإذا ثبت بالقياس كان أصلا يمكن أن يستند عليه كما لو كان منصوصا عليه. المؤلف استشكل هذا، قال لعلهم أرادوا عند وجود الاتفاق، قال فإنه لا يعتبر، أي لا يشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه بين الأمة، بل يكفي أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. إذن الجمهور يرون أن من طرق إثبات الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. وقال قوم شرط صحة القياس أن يكون أصل القياس متفقا عليه، ولا يكفي اتفاق الخصمين، بل لا بد من اتفاق جميع الأمة. قالوا لأن المختلف في، يعني المسائل التي فيها اختلاف، يمكن للخصم أن يعلل الأصل بوصف يختص به وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه، فإن ساعده المستدل على ذلك. إذن الآن المستدل أتى بقياس والأصل فيه ثابت بواسطة الاتفاق بين الخصمين بدون أن يكون هناك إجماع. ففي هذه الحال الأصل غير مجمع عليه لكن فيه اتفاق بين الخصمين، فإذا قاس المستدل على الأصل فرعا آخر يمكن للمعترض أن يقول الأصل هذا له علة غير العلة التي تذكر، فإن ساعده المستدل ووافقه على أن العلة غير ذلك الوصف بطل الإلحاق وبطل القياس. فإن لم يوافقه على أن الوصف الآخر هو العلة فإنه يمكن أن يمنع حكم الأصل، وهذا يسمونه قياس مركب الأصل. يعني في المرة الأولى كان يقول القياس الأصل حكمه كذا، فلما لم يوافقه على العلة قال أجل أمنع حكم الأصل. ومثل له المؤلف بمسألة، هل يقتل الحر بالمملوك أو لا؟ الجمهور يقولون لا يقتل الحر بالمملوك، والحنفية يقولون يقتل به. استدل أحد من الجمهور فقال العبد منقوص بالرق، المملوك ناقص لوجود الرق، فحينئذ لا يقتل به الحر كالمكاتب، فإن الحنفية يوافقون في أن الحر إذا قتل مكاتبا فلا قصاص عليه. فيقول المخالف العلة في المكاتب ليست هي النقصان، وإنما لأنه لا يعرف من هو المستحق للدم، هل هو الوارث أم السيد. فإن سلمتم أن العلة هي الوصف الآخر بطل القياس، لأن المملوك يعلم من هو المستحق لدمه وهو السيد. وإن كنتم تمنعون من هذا في المكاتب فحينئذ نمنع الحكم في المكاتب ونقول الحر يقتل بالمكاتب، وبالتالي يذهب الأصل الذي استندتم إليه من أيديكم. لماذا سميناه مركب الأصل؟ لأن يعني كان يقول في الزمان الأول بأن حكم الأصل كذا، ثم خالفه وجعل حكمه شيئا آخر. ما معنى التركيب؟ الجمع بين شيئين في محل واحد لا يحتمل إلا أحدهما. قال ولا يصح هذه الطريقة، التركيب في الأصل لا تصح لوجهين. الوجه الأول أن المناظر إنما جاء في المناظرة ليقرر مذهب إمامه لا ليقرر مذهب نفسه، وبالتالي لا يصح له أن يمنع حكما قد ثبت مذهبا لإمامه. فكونه عجز عن تقرير الدليل لا يحق له أن يعود على مذهب إمامه بالإبطال. وكون إمامه يحتمل أنه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع، قد يقول بأن مسألة المكاتب امتنع الحكم فيها وهو القصاص لوجود مانع أو لفوات شرط وليس لي عدم وجود العلة، فلا يجوز منع حكم ثبت يقينا. وعرفنا أنه من مذهب إمامه بناء على أننا لم نعرف، فما أخذه ولم نتيقن من صحته. الفرع هنا الرقيق، العبد منقوص بالرق، فلا يقتل به الحر كالمكاتب. الأصل المكاتب والفرع الرقيق، والحكم لا يقتص من الحر به، والعلة أنه منقوص بالرق. فيعترض المعترض ويقول المكاتب لا يقتل الحر به لأنه لا يعرف من هو مستحق الدم، وبالتالي لا يصح أن نلحق الرقيق بالمكاتب لأن الرقيق يعلم من هو مستحق الدم. الوجه الثاني من الأوجه الدالة على أنه يمكن أن يقاس على ما وقع الاتفاق عليه بين الخصمين أن يقال بأن المسائل الإجماعية قليلة، ولو حصرنا القياس في مسائل الإجماع لأدى ذلك إلى عدم التمكن من استعمال القياس، وأدى إلى خلو كثير من الوقائع من الأحكام لقلة الأقيسة التي تبنى على حكم مجمع عليه. الشرط الثاني من شروط الحكم، من شروط الأصل، أن يكون الأصل معقول المعنى ليمكن أن نعديه. فما إذا لم نعرف معناه فلا يصح أن نقيس عليه. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ما المعنى؟ لا نعرفه. ما هي العلة؟ لا نعرفها، وبالتالي لا يصح القياس عليه. ومثله عدد الركعات، لو قال قائل صلاة المغرب 3 ركعات بعد غروب الشمس وصلاة الضحى بعد طلوع الشمس فينبغي أن نجعلها 3، فنقول كونها 3 هذا غير معقول المعنى، وبالتالي لا يصح لنا أن نثبت القياس هنا. ومثل ما لا يعقل معناه أوقات الصلوات، هذا لا يمكن تعديته. لو قال في أوله وما لا يعقل معناه كان أحسن مما لا يمكن. الركن الثاني الحكم، وله شرطان. الأول المساواة بين حكم الأصل والفرع، فلا يصح أن تقيس المندوب على الواجب. لو قال قائل الدخول بالرجل اليمنى في المسجد مندوب إليه تكريما للمسجد، فيكون الدخول للكعبة باليمنى واجبا لأن الكعبة أشرف. شنو نقول؟ قياس صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لعدم المساواة بين الأصل والفرع في الحكم. مثل له كقياس البيع على النكاح في الصحة، هذا الصحة واحدة، والزنا على الشرب في التحريم، هذا مثال ينطبق عليه الشرط. قال فإن حقائق هذه الأحكام للصحة والتحريم لا تختلف باختلاف متعلقاتها المحل الذي تقع فيه. قال فإن كان مخالفا، إذا كان حكم الأصل يخالف حكم الفرع فإنه لا يصح أن يقاس عليه. لماذا؟ لأن القياس تعدية الحكم بنفسه، أما إذا عدي أكثر منه ولا أقل فحينئذ لا يكون من أثر القياس. فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن تعدية، بل يكون ابتداء حكم، ما يكون قياس. الشرط الثاني من شروط الحكم أن يكون الحكم شرعيا، شرعي يعني إما تكليفي أو وضعي على ما تقدم. قال فإن كان من الأحكام العقلية فلا يصح القياس الشرعي فيها. لكن هنا تلاحظون أن هناك مسائل شرعية في العقيدة يسمونها عقلية، هذه يجري فيها القياس لأننا أثبتنا فيها أحكاما. قال أو كان الحكم في المسائل الأصولية فإنه لا يثبت به القياس، لا يثبت بالقياس. لماذا؟ قال لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. ومثل له بمسألة إثبات أصل القياس بالقياس، هنا لا يصح أن تثبت الشيء بنفسه وإثبات خبر الواحد، يقول هذه مسألة قطعية أصولية فلا يصح أن نثبتها بالقياس، مع أنه هناك في مسائل خبر الواحد احتج بالقياس على إثبات خبر الواحد، فقال بأن قول المفتي الواحد يقبل بالاتفاق فنقيس عليه قول الراوي الواحد. هذا قياس ولا مو قياس؟ قياس. قال أما إذا كان الحكم لغويا فهل يثبت بالقياس؟ هذه من مسائل الاختلاف تقدم الكلام فيها. الركن الثالث الفرع، ويشترط في الفرع عدد من الشروط، أولها أن تكون علة الأصل موجودة فيه. إذا لم تكن العلة موجودة فيه لم يصح إثبات حكمه بالقياس. قال الربا يجري في البطيخ قياسا على البر، لأن علة الربا هي الاقتيات. ايش رأيكم؟ في أحد اقتات البطيخ؟ إذن الفرع لم يوجد، لم توجد فيه العلة. هناك محل وصف، محل اختلاف، شرط محل اختلاف في الفرع. فاشترط قوم أن يكون الأصل قد تقدم ثبوته على الفرع، ومن أمثلة هذا أن الوضوء ثبت قبل التيمم، فهل يصح أن نقيس الوضوء على التيمم؟ مثال ذلك لو قال التيمم لا يشترط له استقبال القبلة فنقيس عليه الوضوء، فاشترط قال قوم هذا قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل قد تقدم وجوده وثبوته على الفرع. لماذا؟ قالوا يعني يبعد أن يكون الأثر متعلقا بالماضي، لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فكيف تتأخر العلة عن الحكم؟ والصحيح أنه يجوز تقدم الفرع على الأصل، ولا يشترط تقدم الأصل على الفرع. مثل بمسألة قياس الوضوء على التيمم مع تأخره، استدل على هذا بأن الدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول. الدخان دليل على وجود النار، الدخان متأخر في الوجود عن وجود النار، فهكذا في القياس لا يمتنع أن يوجد الأثر، أن يتأخر الدليل، ولا يشترط أن يكون هناك قطع بأن العلة موجودة، بل يكفي غلبة الظن، لأن الشريعة تكتفي بغلبة الظن. الركن الرابع العلة. قبل أن نتكلم عن شروطها نبين أن هناك ثلاثة مناهج في العلة. منهم من يقول العلة لا تؤثر في الحكم أبداً، ولا رابط بين الوصف المعلل به والحكم، ومنهم من يقول، وهؤلاء يقولون علة، العلة بمعنى العلامة والأمارة، هؤلاء الأشاعرة. الصنف الثاني يقولون العلة مؤثرة بنفسها في المعلول، ولذلك يوجبون على الله الأحكام، هؤلاء هم المعتزلة. والقول الثالث أن العلة المؤثرة لكن ليس بنفسها، وإنما بجعل الله لها. إذا عرفنا هذا فإن المؤلف قال معنى العلة الشرعية العلامة. نقول الصواب أن العلة لا يقتصر معناها على العلامة فقط، بل لها تأثير كما تقدم. والعلة يمكن أن تكون حكما شرعيا، يعلل الحكم شرعي بحكم شرعي، يجوز بيعه فيصح البيع. العلة أنه يجوز بيعه، الحكم أنه يصح بيعه. مثل لهذا بقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه، الحكم الأول تحريم والحكم الثاني الصحة. العلة التحريم والحكم الصحة. قال كالميتة، وإن الأصل الميتة، الفرع خمر، الحكم يحرم بيعه. ها، عدم الحكم عدم الصحة، صحة البيع. العلة عدم جواز البيع. ممتاز. وقد تكون العلة وصفا عارضا، أن يأتي ويزول، كالشدة في الخمر، من الأوصاف التي تأتي وتزول، يكون الشراب مرة غير مشتد ثم يشتد ثم يكون غير مشتد، فيكون الحكم مناطا بالمحل وقت وجود الوصف. وقد يكون تكون العلة وصفا لازما، أي لا يتعدى محل الأصل. وقد تكون العلة من أفعال المكلفين، فالقتل العمد العدوان هذا علة لوجوب القصاص. وقد تكون العلة وصفا مجردا، يعني وصف واحد، السرقة علة للقطع. وقد تكون أوصافا متعددة مركبة من أوصاف كثيرة. ما هي علة وجوب القصاص؟ قتل عمد عدوان، ثلاثة. بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تتجاوز خمسة أوصاف، وقد تكون العلة نفيا وقد تكون إثباتا. مثاله الإسكار علة لتحريم الخمر، هذا إثبات. وعدم الرشد في التصرف في تصرفات السفيه علة لإبطال هذه التصرفات، هذا فعل آدمي. وقد تكون العلة وصفا مناسبا، أي نعرف المصلحة من ترتيب الحكم على الوصف، وقد يكون غير مناسب، يعني لا نعرف العلة. كل أحكام الشارع معللة بمصالح الخلق، لكن في بعض الأحكام لا نعرف العلة، نجزم بأنها لمصلحة الخلق ولا نعرف العلة. وقد تكون العلة موجودة في محل الحكم، الإسكار علة لتحريم الخمر، الإسكار موجود في الخمر. وقد تكون العلة موجودة في غير محل الحكم، لا تقل لهما أف، تحريم التأفيف، ما العلة؟ حق الأبوين، حق الأبوين خارج المحل. مثل له هنا بتحريم نكاح الأمة، لماذا منع الشارع من نكاح الأمة المملوكة؟ لأن ولدها سيكون مملوكا، لأن ولدها سيكون مملوكا، فبالتالي نمنع من نكاح الأمة. رق الولد خارج محل الحكم. قال: وتفارق العلة الشرعية العلة العقلية في هذه الأوصاف، يعني فيما ذكرنا قبل قليل. هل يشترط في العلة أن تكون متعدية؟ الأوصاف على نوعين: قاصر وهو الذي لا يتجاوز محل الحكم، ومتعدي وهو الذي يتجاوز محل الحكم وبالتالي نلحق به كل محل وجد فيه الوصف. مثال ذلك الإسكار في الخمر فقط، ولا هناك أشياء فيها إسكار؟ ايش تقولون؟ في قاصرة ولا متعدية؟ إلا متعدية. بينما هناك أوصاف تكون قاصرة في المحل، قاصرة في المحل. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إنما الماء من الماء، هذا قاصر على محله. إذا كانت العلة متعدية فيجوز أن نعلل بها بالاتفاق، وإن كانت العلة قاصرة لا تتجاوز محل الحكم فحينئذ تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة فلا بأس من التعليل بها وبالتالي نحصر الحكم في ذلك المحل. قال: توضأ من لحوم الإبل، هذه حكم مقصور على محل معين. العلة هنا منصوصة يجوز أن تكون قاصرة لأنها منصوصة، لكن إذا كانت العلة القاصرة مستنبطة غير منصوصة فهل يجوز التعليل بها أو لا؟ قد يقول قائل: ما فائدة هذه؟ مسألة من مسائل الخلاف. قد يقول قائل: ما فائدة الخلاف؟ يظهر هذا الإشكال في أن إذا كانت العلة قاصرة أحدهما يقول الحكم في الأصل غير معلل وبالتالي لا نقيس عليه، والثاني يقول العلة قاصرة فلا نقيس عليها. إذا النتيجة واحدة، واحد يقول المحل غير معلل والثاني يقول معلل بعلة قاصرة، النتيجة لا يوجد قياس. إذا ما الثمرة من هذا الخلاف. الثمرة فيما لو وجد تعارض بين علة قاصرة وعلة متعدية، فإن قلنا يصح التعليل بالقاصرة أثبتنا التعارض، رحنا نبحث عن المرجح، وإن قلنا العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها فحينئذ نعلل بالمتعدية فقط. إذن هذه فائدة المسألة، هل يصح التعليل بالقاصرة أو لا يصح؟ إذن العلة القاصرة المستنبطة هل يجوز التعليل بها أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان أو ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح التعليل بالقاصرة، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة والحنفية. قالوا لأن العلة الشرعية أمارة على الحكم، والقاصرة ليست أمارة على شيء، وبالتالي لا يصح التعليل بها. كما تقدم أننا لا نرتضي هذا التعليل، فليست العلة مجرد أمارة فقط بل لها تأثير. والدليل الثاني قالوا أن القاصرة ما فيها فائدة، يعني فائدة التعليل هي تعدية الحكم إلى الفروع الأخرى، فإذا كانت قاصرة فلا فائدة من التعليل بها. والدليل الثالث قالوا بأن الأصل عدم العمل بالظن، استثنينا منه العلة المتعدية لأن حينئذ نستفيد تعدية الحكم، وما إذا لم يكن هناك فائدة فنبقى على الأصل من عدم العمل بالظن. القول الثاني يقول العلة القاصرة يجوز التعليل بها، قد اختاره بعض الشافعية وبعض المتكلمين، اختاره أبو الخطاب وجماعة من الحنابلة. ما دليلكم؟ قالوا التعدية هذا أمر نتيجة وأثر للتعليل، فلا يصح أن تشترط في الشيء ما لا يوجد إلا بعده، ما تشترط، الشروط تكون سابقة ما تكون لاحقة، والتعدية هذه لاحقة. الوضوء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ليش؟ لأن الشروط قبل. فكذلك في العلة يشترط، الشروط لابد أن تكون سابقة، والتعدية هذه لاحقة، أثر ونتيجة، فلا يجوز أن يكون الأثر والنتيجة شرطا، الشروط متقدمة، وهذا يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره. والدليل الثاني قالوا نحن ننظر في العلة إلى الدليل الذي جعلنا نقول بأنها علة، بغض النظر هل لها أثر ولا ما لها أثر، فنحن ننظر إلى مسالك التعليل هل وجدت أو لا، فإذا وجد الدليل على أن هذا الوصف علة أثبتنا كونه علة بغض النظر عن كونه متعديا أو قاصرا. حينئذ لا ننظر إلى أثر العلة، وإنما ننظر إلى دليل العلة، سواء كان بالإيماء والمناسبة أو المصلحة أو نحو ذلك. وأما التعدية وعدم التعدية فهذا بعدين، أول شيء تشوف الدليل الدال على أن الوصف علة ثم تثبت كون الوصف علة، فإن كان هذا الوصف يوافق محل النص فحينئذ لا تعدية، وإن كان أكثر من محل النص فحينئذ نثبت التعدية. الدليل الآخر قال لو أن الشارع نص على أسماء جميع القاتلين ظلما فقال فلان وفلان 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 يقتص منهم جاب جميع أسماء القاتلين إلى يوم القيامة، ألا يجعلنا ذلك نجعل القتل العمد العدوان هو علة القصاص، ونعرف أن الحكمة هي الردع والزجر، ولو لم نثبت حكم القصاص على قاتل جديد لأنهم قد نص عليهم بأسمائهم واحدا واحدا. إذن هناك اتفاق على أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، وأن حكمة الحكم المصلحة الموجودة في محل النص سواء تجاوز الحكم محلها أو لا، وهل يسمى الوصف القاصر علة أو لا، هذا لا ثمرة له، وبالتالي ثمرت المسألة فيما لو وجد وصف قاصر ووصف متعدي كلاهما يصلح للتعليل، فهل يجوز تعديته أو نقول لا بد من التوقف حتى ننظر أي الوصفين أرجح؟ من قال العلة القاصرة لا يعلل بها قال نثبت العلة المتعدية، ومن قال العلة القاصرة يصح التعليل بها قال ننظر في أدلة الترجيح بين العلل. ذكر المؤلف بعد ذلك وصف اضطراد، فصل في اضطراد العلة، والمراد باضطراد العلة ثبوت الحكم كلما وجد الوصف بحيث لا يتخلف الحكم عن الوصف أبدا، وش يسمى اضطراد العلة. تقدم معنا أن هناك فرق بين قياس الطرد وهو أن يكون الحكم في الأصل والفرع واحدا بخلاف أو يقابله قياس العكس، وهناك مسلك الطرد هو الاستدلال على ثبوت الوصف مع الحكم بأن الوصف علة، وقد قلنا بأنه ليس مسلكا صحيحا. وبين الوصف الطردي وهو الذي لا يرتب عليه حكم، وبين شرط اضطراد العلة. ما معنى اضطراد العلة؟ فسر اضطراد العلة بأنه استمرار حكمها في جميع محالها بحيث كلما وجد الوصف لا بد أن يوجد الحكم معها، ولا نجد مكانا يوجد الوصف ويتخلف الحكم. هل الاضطراد شرط أو لا؟ ما هي علة وجوب القصاص القتل العمد العدوان؟ عندنا حالة وجد فيها قتل عمد عدوان ولم يوجد قصاص، ألا وهي مسألة الأب الذي قتل ابنه، قتل عمد عدوان من الأب لابنه ولا يوجد قصاص، إذن هذا الوصف لم يضطرد، هل يعد هذا قادحا في العلة؟ وبالتالي لازم نقول نجيب وصف فيه. في كون الاضطراد شرطا لصحة العلة وجهان، أحدهما أن الاضطراد شرط لصحة العلة بحيث إذا وجدنا محلا فيه العلة ولم يوجد الحكم معها دل ذلك على أن الوصف ليس بعلة، إذن الآن نحرر محل النزاع، إن كانت العلة منصوصة فحينئذ لا يشترط الاضطراد، وإن كانت العلة مستنبطة فقد وقع الاختلاف في اشتراط الاضطراد فيها على قولين. القول الأول أن الاضطراد شرط في العلة المستنبطة، بحيث إذا تخلف الحكم عن الوصف فهذا دليل على أن الوصف ليس بعلة أو أنه جزء العلة، وبالتالي نحتاج إلى تكميل أوصاف العلة. والقول الثاني بأن الاضطراد ليس بشرط في صحة التعليل، وبالتالي الصورة التي لم يوجد فيها الاضطراد وهي صورة مستثنات، صورة الولد قتل الوالد لولده يقول هذه مستثنات، ويبقى باقي المسائل على الأصل من كونه يثبت الحكم بوجود العلة. قال اختاره أبو الخطاب وبعض المالكية ومالك والحنفية وبعض الشافعية. نريد الأدلة. جاب أولا أدلة من يرى أن الاضطراد ليس بشرط. الدليل الأول قال علل الشارع أمارات، والأمارة غير مؤثرة في الحكم، وبالتالي قد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم لأنه غير مؤثر فيه. الدليل الثاني أن العبرة بالأكثر الأغلب، فتخلف مسألة أو مسألتين لا يؤثر. في أهل الحديث يحفظ الإنسان، يحفظ الراوي 10,000 حديث فيوثق، وإذا أخطأ في واحد لا نجعل ذلك سببا من أسباب إلغاء ثقته. فهكذا في مسائل العلة، إذا كان الوصف يثبت معه الحكم في الأكثر فتخلف الحكم عن الوصف في محل واحد لا يؤثر. الدليل الثالث أن هذا الوصف وصف مناسب لتشريع الحكم، وثبوت الحكم على وفق هذا الوصف المناسب في موضع دليل على أنه العلة، ولذلك يكتفى به إذا لم يظهر أمر سواه. الدليل الرابع، الرابع ولا كم رقمه؟ الرابع، تخلف الحكم في صورة النقض يمكن يكون للسبب لوجود مانع أو لفوات شرط. فهنا في مسألة الأبوة، الأب الذي قتل ابنه وجد مانع وهي الأبوة، لأن الأب سبب لوجود الابن فلا يكون الابن سببا لإعدام الأب. فإذا كان يمكن إسناده إلى فوات شرط أو وجود مانع فنسنده إليها، فلا نترك الدليل الذي دل على أن هذا الوصف علة من أجل تخلف الحكم عن الوصف الذي يحتمل أن يكون لأسباب غير كون الوصف ليس بعلة. المؤلف جعل هنا قول ثالث، فرق بين العلة المستنبطة فاشترط فيها الاضطراد، والعلة المنصوصة أو المجمع عليها فلم يشترط فيها الاضطراد. لماذا؟ قالوا لأن ما نص عليه أو أجمع عليه فيه دليل قوي لا يؤثر فيه النقض. وشو النقض؟ تخلف الحكم عن الوصف في بعض المحال، وحينئذ يمكن أن نسند تخلف الحكم في تلك المحال عن الوصف لفوات شرط أو وجود مانع. رد المؤلف أدلة هؤلاء الذين يقولون الاضطراد ليس بشرط، فقال قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل على أنه العلة. ردينا عليهم بأن انتفاء الحكم مع وجود الوصف دليل على أن الوصف ليس بعلة لذلك الحكم، فإن انتفاء الحكم مع وجود العلة لكون الوصف ليس بعلة هذا هو الأصل، وانتفاء الحكم مع وجود الوصف مع كون الوصف علة هذا يخالف الأصل، لأن يعني الأصل أنه لو كان الوصف علة لكان الحكم موجودا معه، فهذا رد على الدليل الثالث لهم. أما الرد على الدليل الأول في قولهم بأن العلة أمارة، والأمارة لا يلزم أن يوجد الحكم معها دائما، قلنا إحنا ننازعكم في أنها أمارة، لم يثبت كونها أمارة، لأننا يعني نرى أن العلة غير المضطردة ليست أمارة. قال وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا، عندنا الآن محل وجد فيه الوصف والحكم، وعندنا محل ثاني وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، فاستدل الأولون بالمسألة الأولى على أن الوصف علة بدلالة وجود الحكم مع الوصف، والآخر قال والوصف ليس بعلة بدلالة أن الحكم انتفى مع وجود الوصف، وبالتالي ليش قدمتوا أحد هذين الاحتمالين على الآخر؟ ليش اعتبرتوا محل توافق الوصف مع الحكم وتركتم صورة تخلف الحكم عن الأصل؟ توصل المؤلف بأن طريق الخروج من عهدة النقد، يعني إذا اعترض علي وقال عندي محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، ومع مما يدل على أن الوصف ليس بعلة، هذا يسمونه النقض. ما المراد بالنقض؟ إيراد محل آخر وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، فيستدل به على أن الوصف ليس بعلة للحكم. الجواب عن النقض من أربعة أوجه. الوجه الأول منع وجود العلة في صورة النقض، فيقول قتل الوالد لولده ليس قتل عمد عدوان، لأنه لا يتصور أن يقتل الوالد ولده عمدا، فينفي وجود الوصف المعلل به في صورة النقض، فحينئذ تخلف الحكم من أجل تخلف الوصف. الجواب الثاني منع وجود منع تخلف الحكم في صورة النقض، فيقول الأب يقتل بابنه، علقوا عليها، منع تخلف الحكم في صورة النقض، فيقول الأب يقتل بابنه، وبالتالي يكون جاريا على القاعدة من أنه وجد الوصف وجد الحكم. الثالث تبيين أن صورة النقض مستثنات عن قاعدة القياس بكونها على خلاف الأصلين، المراد بالأصلين قياس المستدل وقياس المعترض. جاء وقال البطيخ نقيسه على البر في جريان الربا بجامع كونها مطعومة، قال أنا أعترض عليك بمسألة العرايا، فالعرايا مطعومة ومع ذلك لا يجري فيها الربا، فيقول المعترض تعال أنت وش العلة عندك؟ قال إنها قوت، قال العرايا قوت، قال العلة عندي مكيلة، قال أيضا العرايا مكيلة، فأي وصف تعلل به فإنه يمكن الاعتراض عليه بمسألة العرايا، مما يدل على أن مسألة العرايا مستثنات من القياس، وبالتالي لا يصح أن تكون نقضا في القياس، لأن تخلف الحكم فيها ليس لفساد العلة وإنما لكونه مستثنى من قاعدة القياس بدليله. الرابع أن يقول بأن تخلف الحكم في صورة النقض من أجل وجود مانع أو انتفاء شرط، فيقول من شروط القصاص ألا يكون أبا، ألا يكون القاتل أبا، فهنا تخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود أو لوجود مانع أو لعدم وجود شرط. فيقول الجواب الرابع عن الاعتراض بالنقض بيان وجود ما يصلح أن يكون معارضا في محل النقض، فيقول بأن تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض بسبب عدم وجود الشرط أو بسبب وجود مانع. لماذا؟ لأن الغالب ليس لعدم العلة وإنما لعدم الشرط، لأن الغالب من حال الشرع أنه يعتبر المصالح والمفاسد ويبني الأحكام على المصالح والمفاسد. فانتفاء الحكم هنا ليس لعدم اعتبار الوصف المناسب وإنما لوجود معارض من انتفاء شرط أو وجود مانع، وحينئذ لا تكون العلة منتقضة. أعاد المؤلف الكلام مرة أخرى في الفصل الذي يليه فقال تخلف الحكم، تخلف العلة عن الحكم. كان الأولى أنه يقول إيش؟ تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب. الأول أن يكون مستثنى من قاعدة القياس. الأصل في قاعدة القياس أن من أتلف شيئا وجب عليه ضمانه في ماله، فجاءنا شخص وقال صحيح أنا أحرقت سيارة فلان لكن حطوا الضمان على العاقلة، يقول لا، ضمان على القاعدة عندنا أنه يجب عليك، يجب عليك الضمان. قال أحدها ما يعلم، أي الصور التي يعلم أنها خارجة عن قاعدة القياس، فتخلف الحكم فيها مع وجود العلة ليس نقضا في العلة. مثال ذلك إيجاب الدية على العاقلة دون الجاني، ما يعترض بهذا ويقال أنا لما قلت الإتلاف علة لوجوب الضمان على الجاني قال لا، أن هذه العلة منقوضة بدلالة الدية على العاقلة، يقول لا، هذه الصورة مستثنات من قاعدة القياس وبالتالي لا يصح أن تعترض على علتنا بنقضها بهذه الصورة. كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه، فحينئذ هذا النقض لا يؤثر على العلة، وبالتالي لا نطالب المستدل أن يذكر شروطا في علة يحترز بها عن الصور المستثنات من القياس، لأن الصور المستثنات من القياس لا ينقض بها، ولو اعترض المعترض بها رددنا عليه وقلنا هذه صورة مستثنات من القياس لا يصح الاعتراض بها، سواء كانت العلة مظنونة أو مقطوعة. مثال العلة المظنونة إباحة بيع العرايا، فهي صورة مستثنات من القياس على أي علة، سواء عللت بالكيل أو بالطعم أو بالقوت أو بغيرها من العلل، ولذلك أي معلل يمكن أن يعترض عليه بالانتقاض بصورة بيع العرايا، فهذا لا يفسد العلة. لماذا؟ لأنه مستثنى من القياس. لكن لا يقبل دعوى أن الصورة مستثنات من القياس إلا بدليل، إما باتفاق بين الخصمين أنها مستثنات على قياسي وعلى قياسك، وإما بقيام دليل يدل على أنها مستثنات. السبب الثاني من أسباب تخلف الحكم عن العلة شفت الضرب الثاني إيش؟ اقرأ تخلف الحكم، دلك على أنه ينبغي في الأول يقول تخلف الحكم عن العلة. الضرب الثاني إيش؟ ما أدري يعني تخلف الحكم هناك في الروضة تخلف الحكم. الضرب الثاني أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لمعارضة علة أخرى أقوى منها. فعندنا صورة النقض وجد فيها علتان، وبالتالي أجرينا العلة الأقوى. مثال ذلك، لماذا يكون الولد رقيقا؟ لأن أمه رقيقة. لو قدر أن إنسانا زوجوه بأمة مملوكة وهو يعلم أنها مملوكة، فإذا جاءت بولد فإن ولدها يكون مملوكا لسيد الأمة. لكن لو كان يجهل زوجوه بامرأة يظن أنها حرة فتبين أنها مملوكة. العلة علة رق الولد هي رق الأم، موجودة هنا، لكن وجد هنا علة أقوى وهي كونهم قد غروا وغشوا الأب، فبالتالي نحكم بحرية الولد، لكن نوجب على الأب أن يدفع قيمة مملوك ويرجع الأب على من غشه وغره. فإذن المغرور الذي غشوه بحرية جارية لا يحكم على ولده بأنه رقيق، بل ولده حر. لماذا؟ لعلة الغرور، قد غروه. فهنا اجتمعت علتان، رق الأم والغرور، فقدمنا اعتبار علة الغرور. فلولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد. نحن نوجب على الأب، نقول نقدر هذا الولد مملوكا وننظر لقيمته، ثم يدفع الأب لسيد الأمة قيمة هذا الولد ويرجع هو على من غشه. فتخلف الحكم عن العلة لوجود علة أخرى أقوى هذا لا يصح الاعتراض به، ولا يرد نقضا، ولا يفسد العلة، لأن حكم العلة الأولى نقدر وجوده تقديرا. الحكم الثالث، الضرب الثالث من أضرب تخلف الحكم عن العلة، أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، وإنما لعدم مصادفة العلة محلها أو لفوات الشرط. مثال ذلك، من سرق ما دون النصاب لا تقطع يده. ما العلة في قطع اليد؟ السرقة. جاءنا واحد وقال أنا عندي سرقة لا تقطع فيها اليد، فوجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم، فلا يوجد اضطراد، بل هذه علة منقوضة فنلغيها. يقول أين الصورة؟ قال ما لو سرق ما دون النصاب. فنقول تخلف الحكم في صورة النقض هنا لعدم وجود شرط من شروط الحكم، لا لقدح أو عيب في العلة. ومثله السرقة من غير الحرز وسرقة الصبي، لو سرق صبيا فإنه لا يجرى عليه حكم السرقة، لكن قد يجرى عليه حكم الحرابة. فتخلف الحكم لفوات الشرط أو لعدم مصادفة المحل هذا لا يفسد العلة. بحث المؤلف بحث جدلي في آخر هذا البحث، فقال هل يجب على المستدل أن يذكر شروط العلة إن في قياسه فيقول السرقة للنصاب من الحرز مع مطالبة المسروق منه إلى غير ذلك من الشروط علة للقطع، أو لا يكلف إيراد جميع الشروط؟ يقول هنا بحث جدلي والخطب في ذلك يسير والخلاف سهل والجدال الجدل موضوع يعني بحسب ما يصطلحون عليه وإليهم الاصطلاح في ذلك. والمؤلف يقول الأفضل أننا نكلفه عشان ما يزداد الكلام بينقض كل شيء يجي مورد عليه صورة نقض وبالتالي يؤدي إلى تقليل الكلام وعدم انتشاره. إذا تخلف الحكم لأحد الأضرب الثلاثة فإنه لا يكون نقضا في الحكم، لكن لو تخلف الحكم لغير هذه الأضرب الثلاثة فحينئذ يكون سببا من أسباب بطلان كون الوصف علة وتنتقض به العلة. على الخلاف السابق، لكن المؤلف الآن صحح أن الاضطراد شرط من شروط العلة وأن النقض قادح صحيح بشرط ألا يكون من الأضرب الثلاثة التي معنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سؤال الأوصاف منها ما يكون لازما للمحل ومنها ما يكون متعديا. لازم يعني قاصر. النقدية في الزمان السابق لا يجعلون نقدا إلا الذهب والفضة، والحكم ورد في جريان الربا في الذهب والفضة، ولذلك يعتبرون النقدية قاصرة ولازمة على محل الحكم. نعم. لا، بالاتفاق. يعني مثلا لو علل انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور هذه علة قاصرة، هذه إيش؟ علة قاصرة لا تتجاوز محله، فبالتالي لو علل فهل هذا التعليل مقبول ولا نقول هذا لا ينبغي أن تعلله؟ مثال آخر، جاءنا في الدليل أن من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، هذا الوصف قاصر لا يتعدى محله، فهل نقول حينئذ هذا لو جاءنا واحد وعلل بعلة أخرى مثل وجود الشهوة فاعترض عندنا هل وصف متعدي ووصف قاصر، فهل نغلب الوصف القاصر أو هل نزاحم بين الوصف القاصر والوصف المتعدي، ولا نقول نلغي الوصف القاصر لا يصح التعليل به ولا يبقى معنا إلا الوصف المتعدي؟ هذه ثمرة المسألة. لا، الوصف القاصر المراد به الذي لا يوجد إلا في محل الحكم الذي ورد النص فيه، أما لو كان يظن أنه قاصر في الزمن الأول ثم بعد ذلك عدي فبذلك هذا الوصف ليس بقاصر لا في الزمان الأول ولا في زمانه، لكن كان يظن أنه قاصر وليس كذلك كالثمنية. مثلا ورد في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فجاءنا أناس قالوا لأن لعابه نجس، وقالنا أناس لأنه لعاب كلب، فعندنا أناس جعلوا العلة متعدية وأناس جعلوا العلة قاصرة، فهل نقول بأنه يمكن أن يوجد تعارض بينهما وبالتالي ننظر للأرجح، أو نقول العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها فلا يبقى معنا إلا العلة المتعدية؟ والصواب أن العلة القاصرة علة صحيحة، وبالتالي يمكن دفع العلة المتعدية بها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.